بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل ماجد. ماجد من السعودية.
ألو.
تفضل ماجد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال.
ماجد ارفع صوتك لو سمحت وخفض التلفزيون.
إن شاء الله. بشيء عندي سؤال يا شيخ. بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من لم يجد حلاوة الإيمان أو من لم يجد الجنة الدنيا فلن يدخل جنة الآخرة.
طيب يا ماجد،
بس يعني إذا الإنسان يعني ما وجد حلاوة الإيمان في الدنيا، يعني هل محروم من الجنة ولا لا؟
أبشر يا ماجد، تسمع الجواب إن شاء الله. مرحبا مرحبا. تفضل يا منى.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وأنتم بخير، ورمضان طيب. كريم عليك وكل طاقم العمل.
آمين، جزاك الله خير.
عندي سؤال واحد يا شيخ لو سمحت.
تفضلي.
شيخ الفاضل، أنا نزلت على بلدي أزور أهلي يعني، فلما نزلت يا شيخ صار في مشكلة صغيرة بين بنت خالتي وبين بنت عمها.
أيوة.
يا شيخ أنا كنت شاهدي على الحديث اللي صار، الكلام اللي حكته بنت عمها لبنت خالتي. بنت خالتي افترت على المخلوقة، وأنا رحت لخالتي باعتبارها أخت أمي وقلت لها بنتك افترت على بنت عمها. فيا شيخ خالتي حاربتني وعملت لي بلوك لأني حكيت كلمة الحق، لأني أنا شفت حكيت شهدت باللي أنا شفته.
نعم.
فيا شيخ عملت لي بلوك. لما عملت لي بلوك يا شيخ بعد ما أنا رجعت على السويد أنا عملت لها بلوك، فما بعرف يا شيخ هل أنا بطول لي إثم؟ هي شهدت بالباطل مع بنتها، ما عجب الحكي. أنا قلت لها يا شيخ، قلت لها يا خالتي بنتك افترت على بنت عمها ظلم، وقالت لناس إنه بتحكي عليك وهيك هيك هيك، وهذا الكلام غير صحيح يا شيخ، أنا كنت موجودة.
نعم.
فما عجب الحكي لا خالتي يا شيخ، وعملت لي بلوك.
بالنسبة لبنت عمها هذه، هي استشهدتك؟ قالت يا منى اشهدي معي.
لا أنا يا شيخ كنت بالصدفة واقفة، صار إيه؟ الحديث
إيه؟
والمرأة قالت كذا وكذا وكذا، راحت بنت خالتي نقلت صورة معاكسة تماما لجماعة، قالت بتقول عنكم بنت عمي هيك وهيك وهيك.
أعوذ بالله. أيوة.
أنا يا شيخ اتجنيت، ما دارش براسي عقل، فأنا حرام المخلوقة كانت أنا ما إلي مصلحة مع المخلوقة يا شيخ، هي بنت عمها لبنت خالتي.
نعم. يعني لكن أنت أصلا ما طلبتي للشهادة يعني، لكن أنت
أنا ما طلبت يا شيخ، لكن أنا نبهت خالتي قلت لبنتك افترت على بنت عمها ظلم.
نصر المظلوم. طيب أبشر يا منى، تسمعين الجواب.
يا شيخ لا يا شيخ، بس سؤالي لو سمحتي. أيوه. خالتي عملت لي بلوك.
أيوه.
هل أنا وأنا عملت لها بلوك، لما عملت لي بلوك أنا زعلت وتضايقت، هل أنا أعتبر عاقة لخالتي لأن طيب. لأني أنا عملت لها كمان بلوك.
طيب أبشر يا منى،
جزاك الله خير يا شيخ. مرحبا. جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل يا سارة.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي 4 أسئلة لو سمحتم.
تفضل يا سارة.
هل يجوز الدعاء في السجود بالأدعية التي وردت في القرآن؟
إن شاء الله.
وهل يجوز أن نقرأ خلف الإمام في صلاة التراويح بدون حمل المصحف؟
تقرأون خلف الإمام؟
نعم، لكن بصوت منخفض.
إيه، وهو يقرأ يعني ها؟
نعم.
إن شاء الله.
ويا شيخ ما بين صلاة العشاء وصلاة التراويح الوقت يكون ضيق جدا، فهل يجوز يعني لصلاة راتبة العشاء، فهل يجوز أن أنوي الركعتين الأولى من صلاة التراويح كراتبة عشاء؟
إن شاء الله.
ويا شيخ سؤال أخير، هل يجوز لبس النقاب فوق الطرحة بحيث يظهر حجم الرأس؟ لأن سمعنا بعض الناس يقولون أن تحجيم الرأس حرام.
إن شاء الله يا سارة،
جزاك الله خيرا يا شيخ.
مرحبا، تفضل أبو راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إيش الحال؟
مرحبا ومسهلا.
طول عمرك، عندك الصحة والعافية.
عمرك طويل.
عمرك اللي في أخوي يداوم من العين.
إيه.
وكل يوم يداوم بضبي العين. وهل يقدر يعني يصلي للظهر والعصر، الظهر والعصر يصليهم في الدوام؟
إن شاء الله أبو راشد.
يرب البيت العين، هو دايم يرب العين، هو داوم من العين وبضبي ويرب طوالي، بس يقدر يصلي العصر والظهر مرة.
دوامة في بوظبي، هو ساكن العين.
دوام بوظبي هو العين.
ويوميا يروح ويجي.
يوميا بالعمرك.
إن شاء الله أبو راشد، الله يحفظه.
يعطيك الصحة
والعافية. يعافيك، سلمك. إبراهيم.
نعم يا شيخ، كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا، أهلا وسهلا.
يا شيخ، أنا خطأ كنت أسويه من فترة طويلة.
أيوة.
إنه وقت الصلاة يوم صلي ما المفروض تقرأ الفاتحة عدد الركعات.
كيف يا إبراهيم؟ كيف يا إبراهيم إيش تعمل؟
يعني كل ركعة بعد تقرأ سورة الفاتحة، كل صلاة يعني كل ما تسجد
كل ركعة تقرأ فيها سورة الفاتحة. نعم. أنت نعم. إيش تعمل؟
نعم، كنت أعمل هالشيء وفي ما يعني مطاعم مشينا يعني شوي تسرعوا يعني، فورا الأيام يعني نسيت هالشيء يعني، بس صرت مرتين يعني.
إيش عملت؟ ما فهمت خطأك وين؟ وين الخطأ
يعني
يا إبراهيم؟
خطأ إني بس إني بين كل الصلوات بس أعيدها مرتين.
تعيد إيش تعيد؟
سورة الفاتحة.
تعيدها في نفس الركعة؟
لا ما ما من نفس الركعة، بس إني بس أقولها مرتين.
يعني أنت الآن تصلي وحدك ولا مع الجماعة؟
لا أصلي مع جماعة، ويعني لو لا سمح الله يعني ضاعت عني الصلاة أصلي مع نفسي.
طيب إبراهيم، أنت تقصد الآن في الركعة الأولى قرأت الفاتحة وجيت وكررتها مرة ثانية؟
لا يعني قصدي إني شو يعني ما كررتها مرة ثانية يعني. يعني كل ركعة بالركعتين أقرأ الفاتحة مرتين، يعني بالصلاة الواحدة أقرأ سورة الفاتحة مرتين بس.
طيب هذا الناس كلها تقرأ في كل ركعة تقرأ الفاتحة، أنت وين الخطأ اللي عندك؟ أنا ما فهمت إلى الآن وين الخطأ اللي عندك؟
الخطأ إنه شو لو أربع ركعات
إيه؟
يعني لو أربع ركعات أنا بس أقرأ مرتين.
يعني تقتصر على ركعتين فقط، وركعتين الثالثة والرابعة ما تقرأ فيهم الفاتحة.
إيه؟
هذا هو. هاي إبراهيم، وين راح إبراهيم؟ يا إبراهيم راح. طيب تفضل يا عثمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي استفسار. أخويا شيخ، أنا أصلي صلاة التراويح في المسجد، تمام؟
إيه.
أصلي صلاة التراويح في المسجد 8 ركعة، ويتبقى 3 صلاة الوتر هي أصليها قبل ما نام في البيت.
تصليها ترجع يعني ما تكمل مع الإمام؟
أيوة 3 ركعة ما كمل مع الإمام.
كم عمرك يا عثمان؟
13.
إيه الله يحفظ. تصليها يعني قبل ما تنام توتر، ها؟
نعم.
الله يحفظك يبارك فيك. مرحبا. طيب بارك الله في الجميع. بالأمس الأخ أمجد من عجمان بقي له سؤال، والأخت أم حمدان من عجمان أيضا لها أسئلة. أمجد يقول بالنسبة لي، يقول على الإفطار نأكل تمر وكذا، ويؤذن المؤذن. هو يسأل أمجد يقول طيب ليش ما نكمل الأكل وبعدين نصلي مثلا في البيت؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا حضر العشاء فقدموا العشاء على العشاء. يقول يعني هل يعني هذا جائز؟ أمجد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة للصائم، السنة له أن يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جرت العادة وهو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وعادة الناس منذ قديم الزمان أنهم يفطرون على رطب أو تمر أو ماء مثلا، أو مثلا يعني يأكلون شوربة مثلا أو شيء، وبعدين يروحون يصلون ويعودون. بالنسبة للرجال الذكور البالغين يرجعون ويكملون عشاهم. لهذا بارك الله فيك، أنت الآن تقول عندنا أحاديث إذا قدم العشاء فقدموا العشاء على العشاء. هذا بارك الله فيك إذا كان الشخص عنده توقان للطعام ويعني ما تعمد أنه يأتي في هذا الوقت ليقدم له الطعام، ونفسه تتوق إلى هذا الطعام وعنده جوع شديد. أما الصائم ولله الحمد يفطر يعني على مثل ما ذكرنا التمر، وبعدين يشرب الماء يذهب عنه الجهد الذي عاناه. وحتى الأطباء يقولون المعدة لما هي يعني أصبحت جافة في هذه الفترة لأنه ما دخلها طعام ولا شراب، فمن الطرق السليمة أنك ما تدخل الطعام عليها مباشرة، يعني تفاجئ المعدة بهذه الكمية من الطعام لأن هذا مضر بها. ولذلك سبحان الله العظيم نحن لما نفطر على رطبات أو تمر مثلا هذا مناسب جدا، هذه السكريات مناسبة لتليين المعدة وجعلها تستعد للطعام بعد ذلك. فأنت يا أمجد بارك الله فيك تروح للمسجد بعد ما تفطر وبعدين ترجع وتكمل أكلك بارك الله فيك. أم حمدان تسأل تقول هل يجوز جمع نية التراويح مع قيام الليل؟ يا أختي أم حمدان بارك الله فيك، بالنسبة للتراويح هي قيام الليل، التراويح تسمى قيام الليل وتسمى التهجد وتسمى التراويح. طيب من وين أتى يعني لفظ التراويح أو مصطلح التراويح؟ أتى لأن السلف الصالح من الصحابة والتابعين كانوا إذا صلوا التراويح يطيلون فيها، وكانوا يرتاحون بعد كل 4 ركعات من طول القيام، بعضهم تتورم أقدامهم فيرتاحون، سمي التراويح. حتى بعض العلماء قالوا هي من المراوحة لأنهم هم قيام من شدة القيام يراوحون بين أقدامهم، يعني يرفع قدم وبعدين يرفع قدم حتى يرتاح. لهذا بارك الله فيك التراويح هي من قيام الليل، لكن الإنسان صلاها في أول الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. أيضا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، يعني يقومون بعد نوم. فهو من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر هذا كله يسمى قيام ليل. بعض العلماء يقول التهجد هو الذي يكون بعد نوم، بعد النوم يسمى تهجد، لأن الله تعالى قال فتهجد به نافلة لك ومن الليل فتهجد به نافلة لك. عموما بارك الله فيك ما يحتاج إلى أن تنوين في التراويح أنها من قيام الليل لأنها هي من قيام الليل بارك الله فيك. أم حمدان تقول استيقظت ووجدت على فمي دم صغير جدا، تقول يعني هل هذا نجس وهل يؤثر على الصيام ويؤثر على الصلاة؟ أم حمدان بارك الله فيك، من استيقظ من منامه فوجد أثر دم يسير مثلا على شفتيه أو في أي موضع من جسمه فإن هذا لا يضر الصوم، لا يضر الصوم، ليس هناك علاقة، ما له علاقة، خروج الدم ما يبطل الصيام. العلماء تكلموا على مسألة الحجامة وهذه مسألة مستقلة، فلذلك أختي الفاضلة أنت ما يعني النجاسة ما تبطل الصوم، يعني لو أن شخص الآن صائم وتلبس بالنجاسة وتلطخ بالنجاسة صومه صحيح، هو ما يجوز له أن يصلي حتى يزيل النجاسة. مثل قضية الدم اللي وجدتيه ما تصلين حتى تتوضعين وتغسلين هذا الدم بارك الله، حتى لو بقي وأنت ما انتبهتي له النجاسة اليسيرة هذه، عفوا الدم اليسير هذا لا يضر المصلي بارك الله فيك. أم حمدان تسأل عن الكدرة والصفرة، تقول يعني بعد الطهر أشعر بوجود إفرازات وشيء من هذا القبيل. يا أم حمدان بارك الله فيك، تقول أم عطية الأنصارية رضي الله عنها كما عند البخاري وأبي داود كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء. فالمرأة إذا طهرت من الحيض ثم نزلت عليها إفرازات سواء كدرة أو صفرة أو خيوط أو أي شيء، هذا يعتبر طهر، يعني هو من جملة الأشياء التي تحتاج المرأة أن تتوضأ، يعني تستنجي وتتوضأ حتى تصلي، ما لها علاقة بالصيام، بارك الله فيك، وتستمرين في قراءة القرآن وفي الصلاة وفي الصيام وفي جميع العبادات. ماجد من السعودية يسأل عن حديث من لم يعني يجد يعني جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة، أو من لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة، ويسأل يقول إذا كان الشخص قد فقد حلاوة الإيمان هل معنى هذا أنه ما يدخل جنة الآخرة؟ ماجد من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يرزقك إيمانا لا يرتد، صلى الله تعالى أن يسعدك في الدارين. أخوي ماجد هذا مو بحديث، من وين جبت هذا؟ هذا ليس بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة، هذا قول لبعض العلماء، وهو يتحدث عن قضية الإيمان، يتحدث عن قضية العبادات، ويقول يعني هذا الإيمان الإنسان إذا ما دخله وذاقه ما دخل جنة الآخرة. صحيح، يعني لما يؤمن ما يدخل الجنة، يعني شخص ما آمن بالله ولا باليوم الآخر ولا آمن بالملائكة ولا النبيين ولا الكتب المنزلة ولا الرسل المرسلة، هل يدخل الجنة؟ ما يدخل الجنة، هذا قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك بارك الله فيك هذا الكلام يقال يا ماجد على سبيل التذكير والوعظ والتشجيع على العبادة وعلى زيادة الإيمان يقال، لكن ما يجوز أن نقول هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة، لا، هذا كلام لبعض العلماء يقولون من باب حث الناس وتحريض الناس وتشجيع الناس على زيادة العبادة وعلى زيادة الطاعة حتى يزداد الإيمان، بارك الله فيك. طيب بالنسبة لمن لم يجد حلاوة الإيمان في الدنيا لم يجدها في الآخرة، غير صحيح، يعني بمعنى أن الإنسان عاش في حياته عيشة يعني عيشة صعبة وعيشة كلها مثلا ألم وحزن وأمراض وشيء من هذا القبيل، مثلا أنا أضرب مثال هذه الأشياء الظاهرة، ولكنه مؤمن بالله واليوم الآخر، مصدق برسول الله عليه الصلاة والسلام، مقيم لفرائض الله، هل هذا يقال بأنه من أهل النار؟ هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، بارك الله فيك. لكن كيف تفسر الإيمان وحلاوة الإيمان يا ماجد؟ هل حلاوة الإيمان تكون بجمع المال؟ هل تعتقد بأن الإنسان ما يكون سعيد ومؤمن حق الإيمان إلا إذا جمع المال؟ ما أعتقد أنك يعني تتصور هذا. هل تعتقد بأن الإيمان بالمناصب الدنيوية أو بالجاه مثلا أو بالتكاثر، تكاثر الأموال والأولاد؟ غير صحيح هذا. الإيمان يا أخي الفاضل إذا وقر في القلب، صدقني لو كان الإنسان مقطع الأطراف وأعمى وأصم، والله إنه من أسعد الناس ومن أكثر الناس سعادة في هذه الدنيا. إذا الله عز وجل قذف الإيمان في قلب العبد، والله لو كان من أتعس الناس ومن أشقى الناس في الدنيا، يعني من الأمور الدنيوية، ها، والله إنه من أسعد الناس، من أسعد. لماذا؟ لأن السعادة بارك الله فيك واللذة ليست هي بهذه الأمور الدنيوية والسعي وراءها واللهث خلفها واعتقاد بأن السعادة تكون في مثل هذا الأمر، أبدا. السعادة هي في هذا الإيمان إذا استقر على القلب، هو الذي يجعل الإنسان يفسر السعادة، لأنه عرف وقف على قمة الحقيقة وعرف فلزم هذا الشيء. لهذا أذكر لك قصة ذكرها العلماء، يقولون بأن رجل من العلماء مر على رجل مقطع الأطراف، يعني إيدينه ورجلين مقطعات وأعمى البصر، هو يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، يقول الحمد لله، اللهم لك الحمد على نعمك الكثيرة. هذا الرجل استوقفه هذا الأعمى والمقعد فقال كيف؟ قال كيف يا هذا تقول هذا الكلام، تقول الحمد لله الذي فضلك على كثير ممن وأنت أعمى ومقطع الأطراف؟ قال بلى، رزقني الله عز وجل لسانا شاكرا، لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وبدنا على البلاء صابرا، وبدنا على البلاء صابرا. هذا هو الشخص اللي يفسر الأمور تفسير إيماني وتفسير صحيح، هو الذي يعرف كيف يكسب السعادة. واضح بارك الله فيه. ولهذا يا ماجد الآن تجد بعض الناس ها امبراطور مالي، عنده امبراطورية مالية، لكن صدره مثل خرم الإبرة، شفت خرم الإبرة؟ مثل خرم الإبرة، ضيق جدا وتعيس وقلق ويعيش كذا. وتجد شخص ممن يمكن يقم أكرمكم الله وأجلكم القمامة والزبالة ها، ويمكن ما عنده شيء ينام عليه، ينام على كرتون
ما عنده حتى فراش، والله من أسعد الناس، لأنه عرف يعني مؤمن يعرف بأن هذه الدنيا أصلا إلى زوال وإلى أفول، وأن هذه الدنيا لا يمكن أبدا أن توفر السعادة بكل معطياتها، ما توفر السعادة للإنسان. الذي يوفر السعادة للإنسان هو أن يقيم الفرائض، أن يؤمن بالله وما بكل ما أمر الله عز وجل الإيمان به. بارك الله فيك ورضي عنك. منى من السويد تقول: أنا نزلت إلى بلدي أزور أهلي، لكن يعني واجهت مشكلة عندي، وهي أن بنت خالتي مع بنت عمها. بنت خالة منى تقول مع بنت عمها حصل كلام، واتهمت بنت خالتي هذه المرأة ونقلت كلام سيء عنها. تقول: أنا من باب نصرة المظلوم رحت لخالتي وقلت لها بنتك قالت كذا وكذا، واتهمت هذه المسكينة. تقول: غضبت علي وحاربتني وعملت لي حظر في الجوال. تقول: أنا لما رجعت قمت وعملت لها أيضا يعني حظر، هل يعني أنا ما فعلته سليم؟ يا منى بارك الله فيك ورضي الله عنك. عموما أختي الفاضلة، أنت فعلتي فعلا صحيحا ولله الحمد والمنة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال الصحابة: يا رسول الله، أنصره مظلوم، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تأخذ على يده. تأخذ على يده يعني تمنعه من الظلم، تمنعه من الظلم. فإذا كان والله بنت خالتي قالت قولا عظيما في ابنة عمها، وأرادت تشويه سمعتها والإساءة إليها وجعل الناس يعني يكرهونها ويبغضونها، وأنت رأيت بأن هذا ظلم فاضح وأن هذا مما لا يجوز السكوت عليه، فأنت على أجر. يقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ما قمت به أعتقد سليم، وبالنسبة لخالتك هداها الله قامت بعمل سيء، وربما هي استجابت للشيطان الذي نزغها حتى تقوم بمقاطعتك ومحاربتك وشيء من هذا القبيل. لكن أنا أرى لك يا منى، وأنت إنسانة صالحة، أنك ما تعاملينها بنفس الغلط ولا بنفس الخطأ. يعني قيامك على وضع حظر على رقمها، أعتقد هذا تصرف غير سليم، يمكن يعني اتخذتيه في موقف غاب فيه العقل والتفكير واندفعتي، فأنا أشوف بأنك أنت تفكين الحظر عنها، لعل خالتك تراجع نفسها وتعود إلى رشدها وتفكر في الأمر وترى بأنها أخطأت حينما قاطعتك، ويعني هي صاحبة القطيعة في البداية. وأنت بالنسبة لك أنا أفضل بأنك أنت ترفعين الحظر حتى لا يعني تستوين أنت وإياها. انتبهي، لا تستوين أنت وإياها، كوني أنت دائما يعني في المرتبة العالية في أخلاقك ودينك وإيمانك وتقواك وصلتك للرحم. ممكن أحيانا بعض الناس سبحان الله يتخذ قرار من دون نضوج، وربما الشيطان يعني ينزغه نزغا إلى هذا الأمر الخاطئ، بعدين يندم. طيب الآن لو أنت الآن بقيتي ما صار لها خط رجعة لإرجاع المياه إلى مجاريها ويعني وترك هذا الأمر، فأنا أشوف بأنك بارك الله فيك يعني ترجعين الحظر إليها. بارك الله فيك يا منى، عفوا يعني ترفعين الحظر. سارة من المغرب تسأل تقول: هل يجوز أني أدعو في سجودي بأدعية القرآن؟ يا سارة من المغرب بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز الدعاء في السجود بأدعية القرآن، لأنها تخرج على أنها أدعية وليست قرآن. وطبعا لا يكون الدعاء في السجود كله آيات قرآنية، لا، وإنما تخلطين، تأتين بآيات قرآنية، مثلا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي وعافني واعف عني، اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تخلطين، ها؟ بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. سارة من المغرب بارك الله فيها تسأل تقول: هل يجوز نحن المأمومين أن نقرأ خلف الإمام من دون حمل المصحف ولكن بصوت يعني خفيف؟ سارة بارك الله فيك ورضي عنك، لا يجوز للمسلم أن يقرأ خلف الإمام وهو يقرأ، وبعض العلماء يرى الكراهة، وبعض العلماء يرى عدم الجواز، وذلك لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. حكى بعض العلماء الإجماع على أن هذه في الصلاة وليست خارج الصلاة، لهذا بارك الله فيك جاء أيضا في الحديث: وإذا قرأ فأنصتوا. فما ليست القضية حمل مصحف، لا، وإنما الاستماع إلى الإمام. الخلاف بين العلماء في مسألة الفاتحة، فإذا الإمام مثلا قرأ الفاتحة ثم انتهى ثم شرع في القراءة، هل المأموم يقرأ الفاتحة أم ينصت وجوبا؟ هذه المسألة التي ذكر العلماء فيها الخلاف. الخلاف المعروف اللي دائما نحكيه ونذكره، منهم من يرى بأنه يصمت وجوبا وهذا منسوب إلى الجمهور، ومنهم من يرى بأنه لا يقرأ، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن، استثنى أم القرآن، فما تقرأوا بارك الله فيك وإنما تستمعون إلى قراءة الإمام. سارة من المغرب تقول: يعني الإمام بعد صلاة العشاء يستعجل في صلاة التراويح، ونحن لا نستطيع صلاة السنة البعدية للعشاء، هل ننوي بها الركعتين الأوليين من صلاة التراويح؟ سارة من المغرب بارك الله فيك، الجواب نعم. فإذا الإمام استعجل وقام إلى صلاة التراويح مباشرة ولم يصلي السنة، أو استعجل على الناس ومثلا بحيث أنه ما تركهم يأتون بالأذكار التي بعد الصلوات وصلى صلاة خفيفة ثم قام، ومن خلفه لم يصلوا سنة العشاء، نعم، تنوين بالركعتين الأوليين من صلاة التراويح سنة العشاء البعدية، وتقع السنة الراتبة، وتقع أيضا من قيام الليل، لأنهما صلاتان أو عبادتان من جنس واحد، عبادتان من جنس واحد يتداخلان. بارك الله فيك. وبهذه المناسبة أنا أوجه إخواني أئمة المساجد، بارك الله فيكم ورضي الله عنكم، صلى الله تعالى أن يكتب لكم الأجر على ما تقومون به من إمامة المصلين. لكن السؤال: لماذا هذه العجلة؟ أنا السؤال لبعض أئمة المساجد اللي أنا صليت خلف بعضهم: لماذا هذه العجلة؟ يعني ما الذي يجعلك ما تنتظر مثلا دقيقتين ثلاثة أربعة خمسة؟ هل عندك نص أنه لابد من بعد صلاة العشاء تقوم تصلي التراويح؟ هل عندك نص أنك يعني مجرد أن تنتهي من صلاة العشاء تنتظر ثواني ثم تقوم تصلي التراويح؟ ما عندنا نص. يعني الآن لما تترك الناس ولله الحمد يأتون بالأذكار، يأتون بالسنة البعدية، وأيضا قد يكون هناك أناس مسبوقين جاءوا متأخرين، تترك لهم المجال يصلون أو يقضون ويتمون صلاتهم مثلا، أنا ما أدري، كأن بعض الأئمة الله يحفظهم ويبارك فيهم وأنا أحبهم في الله، كأنه في حلبة سباق، يعني عنده عجلة غريبة. الأمور الحمد لله طيبة، والناس الحمد لله أتوا المساجد لأجل الاستماع إلى القراءة وللصلاة، ويدعون في السجود ويدعون في الركوع، أعطيهم فرصة، أعطيهم مجال. أما هذه المسابقة وهذه الحركة السريعة، هذه حقيقة ليست من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ليست من هدي الصحابة، ولا هو يتفق مع قيام رمضان في صلاة التراويح. يعني قيام رمضان ما يتفق معه، هذه عبادة، الناس يفرحون ويأتون إلى المساجد ويريدون الأجر والثواب، فكونوا على هذا المستوى، كونوا على هذا المستوى. أنا ما أقول خفف القراءة، صحيح إذا خلفك أناس كبار في السن، أنا أتكلم على العجلة هذه اللي بعد صلاة العشاء، أتكلم على العجلة في الركوع والسجود لبعض، يعني أحيانا بعض الناس ما يتمكن من قول سبحان ربي العظيم، ولا يتمكن من قول سبحان ربي الأعلى. طيب لماذا؟ يعني هل عندك نص؟ هل عندك آية يعني قرآنية أو حديث نبوي أو أثر صحابي على أنك تستعجل بهذه الطريقة؟ الهدوء بارك الله فيكم، والتؤدى، ومعرفة المقصد من صلاة التراويح الوحيدة التي يجتمع لها الناس جماعة السنة هي صلاة التراويح، سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أدوا حقها واتركوا يعني للناس الفرصة يدعون ويلجؤون إلى الله ويتضرعون إليه. بارك الله في الجميع. سارة من المغرب تقول: هل يجوز لبس النقاب فوق الطرحة؟ لأن من الناس من قال بأن هذا تحجيم. يا سارة بارك الله فيك، بالنسبة للبس النقاب فوق الطرحة فيما يظهر، لأنه لا حرج في ذلك، يعني ما دام أنه لا يلفت الانتباه ولا يكون هو ثوب شهرة أو لباس شهرة مثلا، لا حرج في ذلك. أما إذا كان والله الناس يلتفتون إلى المرأة التي تضع النقاب فوق الطرحة، يلتفتون إليها و تصبح محل انتباههم، نعم هذا أصبح ثوب أو لباس شهرة، تنتبه المرأة لهذا. أنا ما أعرف أن يعني اللي تصورته أنا أن النقاب فوق الطرحة هو زيادة في التستر، زيادة في التستر. بارك الله فيك. أبو راشد من أبو ظبي يقول: عندي أخوي داوم من العين إلى أبو ظبي يوميا، بالنسبة لصلاة الظهر والعصر يصليها في الدوام، كيف يصليها؟ أبو راشد بارك الله فيك ورضي الله عنك وحفظ الله أخاك. بالنسبة للصلاة إذا وصل أبو ظبي يصليها تامة غير مقصورة، أي صلاة يدركها في أبو ظبي تامة غير مقصورة، في الطريق بين أبو ظبي والعين لا يقصر الصلاة، يرخص له بقصر الصلاة الرباعية، صلي الظهر 4 ركعات صليها ركعتين، العصر 4 ركعات صليها ركعتين. واضح؟ لماذا؟ لأن هذه إقامة ثانية، هو يوميا يأتي إلى الدوام، أصبح الدوام محل إقامة له يتكرر يوميا، فإذا وصل حدود أبو ظبي يمتنع عن القصر والجمع، أما في الطريق نعم. إبراهيم من الفجيرة يقول بأني أنا كنت أعمل خطأ في الصلاة، وهو أنني كنت أقتصر على الفاتحة في الركعتين الأوليين فقط ولا أقرأ في الركعتين الأخريين، يقول ما حكم ذلك؟ إبراهيم بارك الله فيك، أولا يجب عليك أن تتعلم أحكام الصلاة، بارك الله فيك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما رأيتموني أصلي. والصحابة رضي الله عنهم ما تركوا شيء من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام إلا ونقلوه للأمة، لأنهم أمناء فكانوا ينقلون كل شيء، حتى اضطراب لحية النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة نقلوا في صلاة الظهر أو العصر، قالوا دليل على أنه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام، واضح؟ حتى الإشارة في أصبعه نقلوه، ما تركوا شيء رضي الله عنهم. لهذا الصلاة لما كانت واجبة تقدم العلم عليها واجب، كما هي القاعدة المقررة عند أهل العلم أن كل عبادة واجبة فتقدم العلم عليها واجب. من الآن يا إبراهيم تتعلم وتقرأ، والحمد لله وسائل المعرفة كثيرة جدا، ومن فضل الله على الناس جميعا توفرت الكتب، توفرت الرسائل، الدروس، المجالس العلماء، تتعلم بارك الله بك. الشيء الثاني: ما مضى مضى، لا تلتفت إليه، ومن الآن تنتبه على أنك تقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، يجب عليك أن تقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، واضح؟ ما زاد عن الفاتحة سنة، لو تركته ما عليك شيء، لكن ينقص من أجر صلاتك على قدر نقصان هذه السنة. فمن الآن ومستقبلا تلتزم هذا الشيء، ولا تعيد ولا تقضي الصلوات، لأن المسألة أيضا يعني فيها بحث عند أهل العلم، ما في حاجة إلى ذكره. عموما تلتزم الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام. الله.
بسألك، احنا جينا من اليمن عمرة وأحرمنا من الميقات، وش اسمه أحرمنا من الميقات ودينا على طول على جدة، وناويين إن نروح عمرة يوم الجمعة، بس واحدة من أخواتي لك الدورة الشهرية، وكيف بيكون إحرامها؟
وهي أحرمت هي؟
هي أحرمت معنا.
طيب اشترطت ولا لا؟ قالت: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
كيف يعني؟
يعني لما قالت لبيك اللهم عمرة، ها وتقول بعدها
قالت لبيك اللهم عمرة،
إيه لكن بعدها قالت: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
ما قالت
ما اشترطت يعني. طيب أنتم قاعدين إلى كم في جدة؟
من الحين قاعدين من يوم السبت لين اليوم.
إيه طيب هي يعني ممكن تتوقع بأن دورتها تطهر هي ممكن قبل الجمعة؟
لا يعني يوم الجمعة يمكن تطهر أو يوم السبت.
إيه ومتى ترجعوا لليمن؟
بيرجع 15 شوال.
اي طيب اذا لابد ما تبقى على احرامها، انا بفصل لك يا ام محمد، تبقى على احرامها حتى تطهر ثم تغتسل وتطوف وتسعى، ما تطوف معكم بارك الله فيك. عندك سؤال ثاني يا ام محمد؟
لا مشكور يا شيخ.
مرحبا، تفضل يا فاطمه.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك عليكم الشهر ان شاء الله.
حياكم الله.
شيخ، في اول يوم رمضان عند في عندنا جوال حطينا عليه ال الابليكيشن تبع الاوقاف
تطبيق
اللي فيها الاذان. نعم تطبيق سامحني التطبيق. فكان الجوال بالمطبخ وأذن المغرب. فأختي كان في إيدها ملعقة ذاقت الأكل. بعدها بثواني يعني أقل من دقيقة بحدود 25 ثانية يمكن لا سمعنا الأذان في المسجد اللي بالقرب.
نعم.
فحكيت لها أن نسأل الشيخ هل يعاد هذا اليوم أم لا.
ذاقت الملعقة ولا بلعت الطعام؟
لا بلعت
بس كان
القليل يعني كان اللي هي المرق كان
نعم.
قليل جدا.
اي نعم ان شاء الله يا فاطمة.
سؤال ثاني.
اي تفضل.
انا يعني هذا عادتي اذا صليت في المسجد سواء بالايام العادية او برمضان وكان صلاة جهرية مثلا بعد ما يخلص الشيخ من الامام من قراءة الفاتحة بعد ما ينتهي من قراءة الفاتحة كلها
نعم
يعني نعم يعني لا أتابعه بالآية أتابع بعد ما يخلص سورة الفاتحة كاملة.
واضح.
هذا هو النمط الصحيح.
إن شاء الله إن شاء الله. مرحبا. أمت الله ليبيا. أمت الله من ليبيا.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال.
تفضلي.
عندي ابني عمره 14 سنة يستعمل في البخار عنده حساسية قوية لازم كل يوم لازم يجري البخار مرات حتى مرتين ثلاثة
إن شاء الله.
شنو الاستفسار؟ بارك الله فيك يا شيخ.
فيكم بارك. أهلا تفضل يا ريم.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام طلّاه.
أريد أسألك بالله عليك أنا الجامع يعني أمام البيت مباشرة فعند صلوات التراويح بيكون صوت الإمام يعني عالي كثير فعادي يعني كيف الطريقة اللي أنا أصلي فيها؟ أنا بالعادة أصلي التراويح هو يصلي في الجامع يعني تلاوات القرآن وأنا أصلي صور ثانية وتلاوة ثانية هذا يجوز أو أنه أصلي معاه بنفس الوقت وأنا في بيتي هو في الجامع أو استنى لحد ما يخلص هو صلاة كاملة صلاة العشاء مع التراويح وأنا أبتدي مباشرة بعده بالصلاة
إن شاء الله يا ريم.
مشكور شيخنا.
أهلا وسهلا. مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. عندي عثمان من الشارقة بارك الله فيه. عثمان شاب ما شاء الله عليه يصلي التراويح في المسجد يقول أصلي 8 ركعات وبالنسبة للشفع والوتر 3 ركعات هذه يقول أصليها في البيت قبل النوم. عثمان بارك الله فيك ورضي الله عنك وصلى تعالى أن يبارك فيك وفي والديك. يا عثمان يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فينبغي لك أن لا تنصرف عن الإمام صلي مع الإمام حتى يسلم الإمام بارك الله فيك حتى إيش تنال أجر قيام ليلة يعني ترجع إلى بيتك وتأكل وتشرب وتتسحر وأنت كأنك في قيام الليل يعني الأجر مكتوب عليك. فما فعلته يا عثمان هذا خلاف ما ينبغي لأنك حرمت نفسك من الأجر. أي إنسان الآن يصلي مع الإمام بعض الركعات ثم ينصرف قبل ما يوتر الإمام حرم نفسه من الأجر حتى لو كانت يعني الصلاة مثلا نصف ساعة 45 دقيقة صلي مع الإمام. كان الإمام أحمد رحمة الله عليه إمام أهل السنة والجماعة ما ينصرف يصلي مع الإمام حتى ينصرف الإمام حتى ينتهي الإمام من صلاة الوتر وهكذا كان العلماء. فلذلك بارك الله فيك تصحح هذا الأمر وتصلي مع الإمام حتى ينصرف. إذا أنت حاب أنك تصلي في البيت صلي لكن من دون وتر صلي ركعتين مثلا من دون وتر. إذا حاب تقول والله أنا حاب أني أنام على طهارة وأحب أني أصلي قبل ما أنام طيب توضأ وصلي ركعتين أو 4 ركعات ونم. بارك الله فيك يا عثمان. أم محمد من السعودية تقول جئنا من اليمن أحرمنا من الميقات وذهبنا إلى جدة الآن تقول ناويين نعتمر يوم الجمعة. تقول أختي جاءتها الدورة الشهرية، ماذا عليها؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة التي حاضت معكم هذه لا يجوز لها أن تذهب وأن تطوف في البيت، يعني تعتمر، وهذا في قول جماهير أهل العلم، خاصة وأني سألتك أنا بأنكم إلى متى جالسين، تقولين إلى 15 شوال، إذا معها وقت، متى ما إن وجدت، متى ما إن طهرت اغتسلت، لأن الطهارة من الحيض توجب الغسل، تغتسل ثم تذهب وتعتمر، ثم تذهب وتعتمر. إذا أنتم والله ممكن تنتظرونها إلى يوم السبت وتأخذونها معكم يكون طيب، إذا تقولوا لا إحنا محددين وعندنا برنامج معين وعندنا طريقة معينة، روحوا أنتم خلوها في السكن أو عند أقاربكم، وبعدين يأخذها واحد من إخوانها مثلا ولا من محارمها، يروح يعني يخليها تعتمر بهذه الطريقة، ما في سبيل. وبعدين يا أم محمد، مستقبلا لأنكم أنتم تأتون من بلاد بعيدة، إذا أحرمتم عند الميقات تقول المرأة لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. والعلماء يقولون، وهذا هو القول الراجح، أن الحيض مما يحبس المرأة في هذا الزمان تحديدا، هذا الوقت. قديما لا، قديما تنتظر ما عندها مشكلة، ما في. الآن لا، حجوزات طيران أو باصات مثلا، أو كذلك رفقة مثلا تكون ما عندها استعداد أنها تبقى، لذلك هذا يعتبر من الأمور التي قد تحبس المرأة عن العمرة بسبب تطور الحياة وإجراءات السفر وشيء من هذا القبيل. مستقبلا تقولين فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. بارك الله فيك. فاطمة من عجمان بارك الله فيها تقول يعني أول يوم رمضان وضعنا التطبيق، تطبيق الأذان في الجوال، وبعدين يعني سمعنا صوت المؤذن من الجوال، تقول أختي أخذت الملعقة فيها طعام ذاقتها وبلعت شيء من الطعام، وبعدين بعد 25 ثانية تقريبا أذن المؤذن، ما حكم صوم أختي؟ فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة لصوم أختك صحيح، وذلك لأمرين. الأمر الأول الخطأ الذي وقع منها، والله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله وضع نومة الخطأ والنسيان. الثاني الجهات يعني في الغالب يحتاطون للأذان، الجهات الشرعية يحتاطون لأذان المغرب ولأذان الفجر، ولذلك قد يجعلون يعني زيادة بعض ثواني أو دقائق حتى يحتاطون للناس. فيعني أختك يعني أرجو أن تكون وقعت في يعني أكلت بعد غروب الشمس، فما عليها شيء ولله الحمد والمنة. ويعني أنتهز سؤالك لأنبه مرة ما أدري كم، أنا كل رمضان أنبه، في كل رمضان أنبه إخواني وأخواتي، لا تعتمدون على الجوالات، لا تعتمدون على الجوالات، الجوالات ما ينبغي الاعتماد عليه، اعتمدوا على مؤذن الحي، لأن كثير من الناس تورط، ومن الورطات اللي توقع فيها بعض الناس أنه يسافر إلى مدينة مثلا من الشارقة يروح أبوظبي، بين أبوظبي والشارقة تقريبا 4 دقائق، فيأذن اللي التطبيق اللي عنده على توقيت أبو ظبي ولا توقيت الفجيرة ولا توقيت كذا، ويأكل والشمس ما غابت بعد، ويعتمد على هذا، وهذا كثير. وبعض الناس الآن يضع بعض القنوات الفضائية ويفطر على المؤذن في هذا القنوات، وهي ما هي بديرته ولا هي بمدينته مثلا، ها؟ تنبهوا لهذا. ما في، أنا أرى بأن أي إنسان عنده تطبيق حاطة أصلا في المحمول يقفله في رمضان، لأن الأخطاء كثيرة في هذا. بارك الله فيكم. فاطمة من عجمان بارك الله فيها تقول أنا يعني عادتي لما أصلي في المسجد خلف الإمام والإمام لا يترك مجال لقراءة الفاتحة فيشرع في قراءة ما تيسر من القرآن، تقول أنا أقرأ الفاتحة كاملة، هل فعل الصحيح؟ الجواب نعم، فعلك صحيح، وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه الراجح، أن المأموم يقرأ الفاتحة إذا لم يترك الإمام مجال، حتى لو لم يترك الإمام مجال للقراءة لقراءة المأموم، وذلك لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن. والمسألة مثل ما ذكرت أنا فيها خلاف يعني قوي بين العلماء، لكن عموما هذا الذي يظهر والله أعلم. أمت الله من ليبيا تقول ابني عمره 14 سنة ولديه حساسية في الصدر شديدة جدا، نعطيه بخار مرتين أو ثلاث أو أكثر، ما حكم صيامه؟ أمت الله من ليبيا، أسأل الله تعالى في هذه الأيام وفي هذه الأوقات أن يكتب الشفاء والعافية لابنك، وأن يعافي كل مريض، وأن يرفع البلاء عن كل مبتلى. أختي الفاضلة، لا بأس، لا بأس بأخذ مريض الربو البخار أو ما يسمى ببخاخ الربو، هذا كله لا بأس للصائم ولا يضر صيامه ولله الحمد والمنة. ريم من الشارقة تقول المسجد أمام بيتنا، ولما يصلي الإمام صوته عالي جدا يصل إلى بيتنا، تقول ماذا أفعل؟ أصلي وراءه؟ أصلي معه؟ أم أصلي لوحدي؟ أختي ريم بارك الله فيك، بالنسبة لي لك أنت لست في المسجد، أنت في بيتك، ولذلك ما تتابعين الإمام، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، تريدين أن تصلي لك أنت في الوقت الذي هو يصلي فيه من دون متابعة، صلي صلي ما في بأس. تقولي لا أنا ما أستطيع أنني أركز، تقولين أنت مثلا أنا ما أستطيع أركز في القراءة، وذلك لصوت السماعات الشديد، فممكن آخرها بعد انتهاء الإمام من صلاة التراويح. الجواب نعم، يجوز لك، لأن الوقت باقي ولله الحمد، تصلين العشاء بعد ذلك في بيتك، ثم بعد ذلك تصلين التراويح بخشوع وطمأنينة، يعني حتى لا يشوش يعني لا يشوش عليك أو تشوش عليك هذه السماعات. لهذا أنت ما تتابعينه، وذلك لأنك لست في البقعة الذي فيها المسجد، بينك وبين المسجد يعني حواجز، قد يكون شارع، تصلين معه إذا كنت تستطيعين من دون تشويش، تقولين أنا ممكن أنا أصلي من دون تشويش، لا حرج في ذلك. تقول لا حاب أني أخر، أريد أن أصلي بطمأنينة وخشوع، تؤخرين ولا حرج في ذلك، بارك الله فيك. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج. أسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويعيننا وإياكم في هذا الشهر الفضيل على طاعته وحسن عبادته، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.